السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع كي نسبحك كثيرا. بنتكلم كل مرة عن ذكر من أفكار النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول نحن نقف مع معانيه، نتأمل جوامع الكلم التي اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يناجي بها ربنا سبحانه وتعالى. ينبغي أن نناجيه، نكلمه إما بالدعاء وإما بالذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام اختار هذه الكلمات ليناجي الله سبحانه وتعالى بها. فاحنا بنحاول نشوف إيه الكلمات دي، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام جمع فيها أجمل معاني الدين وأعظم معاني الإسلام. وبنطلع دايما من كل ذكر بمعاني في العقيدة، بنغير بيها قلوبنا، بنغير بيها معتقدنا، بنقرب لربنا سبحانه وتعالى أكثر، بنغير بيها أحيانا سلوكيات بتلاقيها موجودة أو بتساعدنا على تغيير سلوكيات لو فهمنا معانيها. كتير من الناس زي ما قلنا بيقول الأفكار وهو مش فاهمها، فبالتالي ما بتتركش اثر. هو بيقولها من منطلق ان هو يتسنن، وده حسن ان انت تبقى بتقلد النبي عليه الصلاه والسلام، ده حاجه جميله جدا. بيقولها من منطلق انه ياخد ثواب، ده برضه حاجه جميله جدا، بس في منطلق اعظم من كل ده، انك تتغير بفكر الله سبحانه وتعالى، انك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى كل ما تذكره، كل ما تستشعر ان هو معاك، وانا معه اذا ذكرني، فاذكروني اذكركم. ذكر النهارده متعلق بحاله من الحالات، عارفين في أذكار أحوال معينة، في أذكار مواقف، فالذكر ده متعلق بحالة أو بموقف معين كل الناس مش حد ما بيتعرضلوش، موقف وقوع مصيبة أو بلاء أي حد، ممكن ولو حاجة بسيطة جدا، حاجة ضاعت منه، حاجة أثرت فيه بشيء من الحزن، بشيء من النقص، شيء معين. وربنا قال كده: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ده طبيعي، ممكن الحياه بيبقى فيها دايما زي ما بيقولوا كده، اليوم الحلو واليوم المر، ده طبيعي، كل الناس بتمر بهذا، احزان، ضائقات. وربنا قال: لقد خلقنا الانسان في كبد، دايما في حاله من حالات الايه، البلاء او الكبد او المشقه ممكن يعاني منها الانسان. فالنبي عليه الصلاه والسلام سنن لنا ذكر بنقوله لما تحصل هذه المصيبه او يحصل شيء من هذا، قال لنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وزادوا في رواية: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني إيه؟ خيرا منها. أول حاجة عشان نفهم الذكر ده، وعشان فعلا الذكر ده يأثر فينا ويعيننا، ناس كتير بتقول الكلام ده ساعة وقوع المصيبة أو ساعة وقوع حدث حزين وما بيأثرش، يعني عادي بيقول الكلمة ولا كأنه قالها ولا كأنه حصل حاجة، لأنه مش فاهم هو بيقول إيه. أول كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر ده: إنا لله. إنك تستشعر إن أنت ملكه، إن أنت مش ملك نفسك، الله سبحانه وتعالى هو الملك والمالك، يمتلكك، وكل ما عندك وكل ما لك، كل ما يعني تستشعر امتلاكك له برضو له. إنا لله، أنت بتقولها بتشمل نفسك فيها، بتشمل كل ممتلكاتك، كل أحبابك، كل المقربات منك، بتقول له كده: إنا لله. بتذكر نفسك بالمعنى ده: أنا يا رب بتاعك، أنا ملكك، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني حتى الأزمة اللي أنا بمر بيها أو الحزن أو المصيبة أو البلاء ده شيء مؤقت، حاجة هتخلص، لأن احنا كلنا أصلا في هذه الدنيا في حالة من التوقيت، حاجة مؤقتة. وإنا إليه راجعون، أنا راجع لك يا رب، أنا قاعد هنا في هذه الدنيا دي فترة مؤقتة، دي مرحلة استثنائية، لكن المرحلة اللي هتدوم، مرحلة لا نهائية، هي مرحلة الآخرة لما أرجع لك يا رب. فبتذكر نفسك عند وقوع المصيبة تقول له هذه الكلمة. والحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على أنه يرسخ المعنى ده، معنى أن أنت بتاعه، أن أنت ملكه، ملك ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا كان في يستفتح صلاته صلى الله عليه وسلم، فكان يبدا صلاته يقول ايه، احنا اتكلمنا في اكتر من حلقه على افكار استفتاح الصلاه، ودي افكار غنيه جدا بالمعاني. من ضمن المعاني اللي كان بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الاستفتاح لما يستفتح صلاته، كان يقول ايه: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك. اسمع بقى اللي جايه دي: انا بك واليك، أنا يا رب بك، أنا كل حاجة في حياتي، في جسمي، في ممتلكاتي، في أي شيء حواليا، أنا بيك، أنا بك وإليك رجع لك، برضو نفس المعنى، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك أتوب إليك. ده ذكر من أذكار النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوله في كل صلاة، في كل ما استفتح صلاته كان يبدأ بهذا المعنى زي ما قلنا في كذا صيغة، لكن مجموعها كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتركه. حتى بعض العلماء ذكروا يعني ذهبوا ان مسألة أذكار الاستفتاح دي من السنة المؤكدة، وبعضهم قال بالوجوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكن يترك ذكر الاستفتاح بس مع اختلاف صيغه. أيضا لما بنت النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه تدعوه لأن لها ابنا يعني يعاني أو يعالج سكرات الموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها وقال إيه ارجع فاخبرها شوف بقى اللي جاية، أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أرسلت له مرة تانية، فقصة معروفة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الغلام حفيده اللي كان في سكرات الموت ومات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه سيدنا سعد بن عبادة، فقال له تبكي يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، يرحم الله من عباده الرحماء. لكن في بداية الكلام أول وصية بعتها النبي عليه الصلاة والسلام لبنته اللي أقرب الناس ليه، قال لها إيه؟ قول لها إن لله ما أخذ. حتى لحد دلوقتي لما بنحصل يعني مصيبة الموت أو كده إيه لما بتعزي حد بتقول له الكلمة دي السنة، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وفي رواية وكل شيء عنده بقدر فلتصبر ولتحتسب. لكن عشان تصبر وتحتسب عشان تقدر تفهم يعني إيه الثبات عند المصيبة والبلاء لازم تفهم أول كلمة إن لله ما أخذ بتاعته حكته، الكلمة اللي قالتها أحد نساء الصحابة رضوان الله عليهم السيدة الرميصاء بنت ملحان لما مات طفل ابن سيدنا أبو طلحة الأنصاري، القصة المشهورة لما رجع وما قالتلوش وقدمت له طعام العشاء وقصة مشهورة جدا، في الآخر لما جت قالتها له قالتها له بنفس الطريقة، قالت أرأيت لو أن قوما تركوا عندنا عارية يعني أعارونا شيء دون شيء معين أمانة عندنا ثم استردوها ما كنت تفعل؟ كنت هتعمل إيه؟ قال أردها إليهم. فقالت فاسترجع فإن الله قد استرد عاريته يعني استرد أمانته، وإن ابنك قد قبض الليلة ابنك مات. تخيل تقول له الكلمة دي بهذه الطريقة، بس شوف المرأة الذكية اللي فاهمة هذا المعتقد من هذا الذكر، الذكر بيطلع لنا معتقد احنا كلنا لله سبحانه وتعالى، انا بك واليك، ان لله ما اخذ. لو فهمت المعنى ده فعلا هتقدر حتى لو حزنت، وزي ما قلت الحزن ده شعور مشروع، النبي عليه الصلاه والسلام حزن لما شال الغلام اللي قلنا في الحديث ده وبكى وقال هذه رحمه ده طبيعي، ولما مات ولده ابراهيم تقدر بقى ساعتها لو فهمت المعتقد ده والذكر ده استقر في قلبك وقلت وانت بتعنيه وانت صادق. فاكرين لما كنا دايما بنكرر في الحلقات اللي فاتت عايزين نبقى صادقين واحنا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نقول كلام نكون فعلا بنعنيه، لو انت فعلا مدرك وموقن انك لله وان كل ما تمتلكه لله ان لله وان اليه راجعون هتقول زي ما النبي قال لما ابنه ابراهيم توفاه الله فقال ايه؟ ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن. خلاص مقر بده، انا انسان والانسان ممكن يحزن ممكن عينه تدمع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، احنا يعني عندنا حزن مفيش مشكلة إنسان بشر وربنا سبحانه وتعالى أرسله بشر عشان نقدر نقتدي به، بس قال بعدها إيه؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، مش هنقول حاجة لا ترضيك عنا يا رب. وأعظم ما يرضي ربك في هذه اللحظة وإنت في لحظة المصيبة في لحظة الابتلاء إنك تفتكر إنك له، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعدها بقى تطلب لما تقر بهذا، اللهم أجرني في مصيبتي، الأول أنا عايز الأجر يا رب أنا صبرت، والأجر بتاع الصبر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فأنت بتقول يا رب هو أنا صبرت، اللهم أجرني في مصيبتي، اسمع اللي جاية دي، واخلفني خيرا منها. طامع في كرم ربنا سبحانه وتعالى، مش معنى أنك أنت صابر على المصيبة أن أنت ما ترغبش في كرمه، فبتطلب. سيدة أم سلمة لما مات سيدنا أبو سلمة زوجها وتوفي عنها، فلما قالت الذكر ده هي عارفاه، بس كده بينها وبين نفسها ومن خير من ابي سلمة صحابي وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد وكان يعني خلقه حسن، هيجي لي مين افضل من ابو سلمة؟ قالت اللهم اجرني في مصيبتي، بس قالتها استنانا من النبي، واخلفني خيرا منها، فكان من هو خير من النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت النبي عليه الصلاه والسلام. وانت عندك ابتلاء او خلل او نقص حصل قولها وانت موقن بالاجابه، واخلفني خيرا منها، إن شاء الله إن لم يخلف عليك في الدنيا سيصرف عليك في الآخرة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.